بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أن كدراحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شريا ولقاء حسين بفراق النفوس وال أرواحي فوقوه بيض الضبايا بالنحور البيض والنبلب الوجوه الصباحي فئته إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماية وإذا غنت السيوف وطافت يا أكؤس الموت وانتشى كل صايا بعدوه بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح أيوة وجسوم الأعداء ويا الأرواح أوقف الطرف يستريح قليلا يا فرماه القضاء بسهم المتى وهو العرش للذرى أود لهمد برماد المصايا بمنه النوايا حي حر قلبي لزينب مذرأته ترب الجأس مذخنا بالجراح بهالي والعوج عدلوه عدلوه والارواحهم كلها بذلوه الريحانة الهادف دوخ يا حيب زينب محضروخ محضروخ يا من يوم للطاغي خذوخ يا تسمع بذن هشايا يا تمبوغ يا إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دأب الباري عز وجل أن يجعل طرقا مختلفة تؤدي إلى كمال هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى غرضه الأساسي في خلقة الإنسان أن يميل ويسمو نحو الكمال، وأحد أهم الطرق التي تكون سببا في تكامل الإنسان في هذه الحياة هو التمسك بأمر الدين. ولذلك الآية الكريمة عبرت أن الله تبارك وتعالى اصطفى لكم الدين. الاصطفاء هذه الكلمة عندما تأتي عادة يعنى منها ويراد منها العناية الفائقة، يعني أن هناك عناية فائقة في ذلك الأمر. إن الله اصطفى لكم الدين يعني شنو؟ يعني أكو عناية إلهية كبيرة في انتقاء الدين لكم. ولذلك لما يجي إلى مريم هذا الخطاب ما يخاطب به بقية النساء، لا، لجماعة خاصين للموارد الدقيقة. ولذلك يخاطبها يقول لها يا مريم إن الله اصطفاك،
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوح. لما تجي كلمة الاصطفاء يعني أكو هناك عناية إلهية ربانية خاصة في ذلك الأمر. فمن هنا نعرف على أن أمر الدين موضع عناية الله تبارك وتعالى، ويعتبر هو من أهم الطرق التي تأخذ بيد الإنسان نحو الكمال. من هذا المنطلق نريد أن ندخل في الآية الكريمة من خلال أبحاث. البحث الأول، نحن نشاهد أن الآية الكريمة تبين لنا أن هذا الدين والأمر بالدين وجه إلى أبناء الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه. لماذا ما صارت الوصية لجميع الناس؟ لأن الله تبارك وتعالى ما في شك أنه يريد هداية جميع الناس، يريد من جميع الناس أن يتمسكوا بأمر الدين، مو فقط أبناء الأنبياء. فش معنى لماذا وجه الخطاب إلى أبناء الأنبياء دون غيرهم؟ ووصى بها إبراهيم بنيه. المفروض أن الآية تقول مثلا ووصى بها إبراهيم المسلمين، نفترض مثلا، ليش وجه الخطاب إلى الأبناء؟ نحن عندنا نوعان من الخطاب من قبل الأنبياء. عندنا خطاب عام يأمر الناس إلى أمر الدين والتمسك بأمر الدين وإعطاء الدين لجميع الناس، كما يعبر القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا هذا نوع من الخطاب الإلهي القرآني موجه إلى جميع الناس، معناه أن الدين لا يختص لجماعة دون جماعة، وإنما هو في حقيقته وفي حقيقة الذات يكون لجميع البشر. ولكن في بعض الأحيان أكو هناك عوامل وأسباب اللي تخلي الأنبياء يوجهون الأمر لأبنائهم دون بقية الناس. ليش؟ من جملة هذه الأسباب، السبب الأول لأن نظرة الناس إلى أولاد الأنبياء تختلف عن نظرتهم إلى سائر الناس، وهذا أمر طبيعي، لأنه أولاد الأنبياء ما في شك أنهم يشار لهم بالبنان، هذول محل نظر الناس. وهذول إذا صار البناء أنهم ينحرفون عن أمر الدين، هذه كارثة. لاحظ، باعتبار لهم صلة بمن؟ بالأنبياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب نوح، يقول له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. شايف؟ بالنسبة لولده كنعان، يريد يقول له: ترى هذا مو من الخط الذي أنت فيه، هذا ليس من أهلك، خرج من الأهل تماما، مع أنه كان من صلب نوح عليه السلام. شايف؟ لأن نظرة الناس إلى أولاد الأنبياء مو بشكل نظرة الناس إلى بقية الناس بشكل عام، لا، فأولاد الأنبياء محل نظر الناس، يشوفون مثلا ابن النبي والعياذ بالله ينحرف، هذه واي صعبة. لذلك تكون العناية من الأنبياء بأبنائهم، هذا أحد الأسباب. السبب الثاني اللي يخلي الأنبياء يهتمون بأولادهم، كأنه أكو حالة فطرية في الإنسان، أنه الإنسان ما يقبل من الواعظ أن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. لاحظين كيف؟ يعني مثلا أنا اليوم أصعد على المنبر وأأمر المسلمين بتربية أبنائهم، ولما يشوفون أبناء غير متربين راح تصير ردة فعل، هذا الإنسان بفطرته لا يقبل. لاحظ، ولذلك القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لأن هذه حالة يمتعظ لها الإنسان، لا يريدها، لا يقبل بها، أن الأنبياء لما يجون لتربية الناس وأولادهم غير متربين، هذا شوية يسوي ردة فعل. لاحظ، لذلك يبدأون بأبنائهم ثم يبدأون مع الناس، هذا الأمر الثاني، السبب الثاني. السبب الثالث هو أن الولد في حقيقة الأمر هو امتداد للأب، يعني كل عمل يقوم به الولد من بعد الوالد ينعكس سلبا أو إيجابا على الوالد، حتى لو كان الوالد ماذا في قبره. شايفين شلون يقولون هذا ابن فلان صدر منه الفعل الفلاني. فلذلك لابد أن تكون دقة كبيرة من الأنبياء اتجاه ماذا؟ اتجاه أبنائهم. وهل معنى هذا طرقه الإسلام من خلال الآيات والروايات؟ موعدنا في الحديث المعروف المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فما في شك أنه الولد هو امتداد للأب، وإذا صار البناء أنه الأب ما يهتم بولده، معنى ذلك هذا راح يأثر عليه سلبا أو إيجابا من بعد وفاته. عيسى عليه السلام يمر على قبر، ها، يسمع أن صاحب القبر يعذب، استغرب، يقول راح جد في السير، ذهب عيسى مع الحواريين. مرت السنوات وإذا بعيسى عليه السلام يمر على نفس القبر مرة ثانية، يجد أن صاحبه منعم. زين، هنا ناجى رب العالمين موسى أو عيسى عليه السلام، ناجى رب العالمين، قال: إلهي، هذا القبر قد مررت عليه بالسنة الفلانية وجدت وسمعت صاحبه يعذب، زين، والآن ما أشوفه يعذب بعد تلك السنوات. أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى، قال له: يا عيسى، إن هذا الرجل صاحب هذا القبر عندما مات كانت عنده زوجة حبلى حامل، وولدت له ولدا، وهذا الولد عبد طريقا وآوى يتيما. وبسبب هالفعل هذا الله سبحانه وتعالى يقول: رفعت العذاب عن قبر والده. شايف؟ فإذا الولد ما في شك أنه له أثر كبير ماذا على سيرة الأب وسيرة الأسرة بشكل عام. لذلك الأنبياء هنا يبدأون بأولادهم، زين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا البحث الأول. البحث الثاني اللي نريد أن نقف عنده في الآية الكريمة، الملاحظ والمشاهد في عالمنا اليوم أن هناك توجه ضعيف نحو الدين، يعني سنة عن سنة نشوف التفاعل مع الأمر الديني قاعد يضعف، وهذا واقعا مشاهد خاصة على مستوى الشباب. شلون ما كان يريد يفر من أمر الدين، على مستوى مسجد مثلا قاعد يضعف التفاعل، على مستوى حسينيات على مستوى مثلا تفاعل مع مصائب العترة الطاهرة، على مستوى صلاة، على مستوى صيام، التزامات دينية، نحن نرى أنه الإنسان قاعد يميل إلى الانحراف أكثر مما يميل إلى الأمر الديني. زين، وهذا أمر خطير ومؤشر خطير جدا، وهذا ملاحظ لدى كل الدول الإسلامية. لاحظ، ما يختص بدولة دون دولة، لا، كل الدول الإسلامية فيها هذه الحالة. التفسخ الخلقي منتشر، الأخلاق السيئة في الأمر الديني والعياذ بالله منتشرة، ابتعاد عن الأمر الديني كليا الآن حاصل، خاصة عند شبابنا. ترى ما هو السبب؟ بطبيعة الحال إذا نريد ندرس الأسباب فالأسباب كثيرة، علينا أن نقف عند بعضها ونشوف وين نوصل. السبب الأول تقدر تعبر عنه بالعامل التكوين الداخلي، هذا هواي إلى أثر بالنسبة إلى انحراف عن الدين، عامل تكويني داخلي عند الإنسان، وهذا له صور متعددة أقف عند صورتين. الصورة الأولى هو اللي موجودة في الشريعة المقدسة، الصورة الأولى لقمة الحرام، وما في شك أن اللقمة والعياذ بالله إذا جاءت من مصدر غير سليم بتخلي أثرها. ليش الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه؟ يعني شلون؟ يعني الله يجبر الإنسان أن يطلع سعيد من بطن أمه ويجبر أن يطلع شقي؟ لا، مو هذا المعنى، وإنما الإنسان يهيئ الأسباب اللي قادر على أن تخرجه شقيا وقادر على أن تخرجه سعيدا. من جملة العوامل اللي تخلي الإنسان يخرج قبل نشأته وانعقاد نطفته يخرج ملوث هي لقمة الحرام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شلون يعني النار تولع بالمعدة؟ يعني لا، طبيعة الحال النار ما تولع في المعدة، وإنما عندما يخرج الولد منحرفا هذا هو النار والعياذ بالله. شايف؟ فإذا ما في شك أنه لقمة الحرام الغصب، اللقمة اللي أخذها من هذا الفقير فم هذا الجائع لها أثر، شايف، على النطفة، وتكون سببا في خروج هذا الولد منحرفا. زين، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت. شنو هو السحت؟ السحت هي الأموال اللي مصدرها يكون مصدر حرام غير مشروع وهذه الأموال يعبر عنها الفقهاء بأنها غير مملوكة، هي وإن كانت في جيبي لكن مو ملكي. شلون يعني؟ يعني أجي أفتح لي حانة خمرة والعياذ بالله، زين، أبيع الخمرة وأخذ هالدراهم والدنانير، هذا ربح لو مو ربح؟ ربح. هذه الأموال يعبر عنها بأموال السحت وهي غير مملوكة، وإن دخلت في جيبي لكن هي مو ملكي، شرعا مو ملكي. زين، فإذا يقول النبي صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت والعياذ بالله. عندنا في حديث آخر يقول من أكل لقمة من الحرام لا تقبل له صلاة إلى 40 يوم. شو كثر أثر؟ يعني هاي لقمة واحدة وتضع هذا الأثر بالنسبة إلى الإنسان وعلى نطفته وعلى وجوده. وهذا يسبب الانحراف الديني. وإلا ليش واحد يطلع هالشاب؟ هاي أحد العوامل، مو العلة التامة، لا، هاي أحد العوامل أن هذه اللقمة غير الحلال لها أثر، تضع أثرها على الإنسان. المأمون العباسي يقول لولا تعال أنت وجماعتك وربعك عندهم فرد خشونة كبيرة بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام. السبب شنو؟ ليش هالعداء مع أن ذولا أبناء عمكم، يعني بالنتيجة أولاد عم العباسيين مع أهل البيت مع بني هاشم، ذولا أولاد عم بالنتيجة. يقول له ليش أنتم عندكم هالعداء هذا الصارخ اتجاه أهل البيت سلام الله عليهم؟ شنو أجاب؟ قللهم شنو نسوي؟ نطف السكارى في أرحام القيان. يعني هذا يجي يشرب الخمرة، يشرب الحرام، زين، وين راح يخليها النطفة هذه؟ في رحم هذه الجارية، القيان الجواري، ها، مئات الجواري يطفن ويمشين ويلعبن في قصور العباسيين، مو لولا. يقول هذه النطف، نطف السكارى، عربدة، يسكر أمثال المتوكل العباسي، يجعل له حوضا من الخمر، متى ما اشتاق الخمرة نزل فيه ويسبح فيه. طبيعة الحال هذا يخرج وعد منها المجموعة من الجواري، يضع نطفته في واحدة من هذه ويطلع باغض وبغض لعلي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب. وهذا السبب، سبب أساسي، هذا نطف السكارى في أرحام القيان. البهلول هذا اللي عاصر هارون الرشيد، جابوا له طعام خلوه أمامه، قالوا له ترى هذا طعام الخليفة عليك أن تأكله. تأمله طويلا، قال لهم احملوا هذا الطعام وارموا به إلى الكلاب، أجلكم الله. قالوا له يعني ايش تحدي هذا؟ هذا طعام الخليفة وانت تقول على ان يرمى الى الكلاب؟ قال نعم، لو وضع هذا الطعام امام الكلاب وعلمت الكلاب ان هذا الطعام قائم على جماجم المستضعفين لتركت اكله، حتى الكلاب ما تاكله، لان هذا من منشأه، ها، اللقمة هاي من منشأه على هالفقراء المستضعفين المساكين من البشر، جرة واخذ حقوقه وشيد هالقصر العالي الطويل العريض، ها، ويجيك هذا يخلي هذا الطعام يريد الآخرين أيضا يأكلون من هذا الطعام، شايف؟ فإذا ما في شك أن هذا العامل اللي عبرنا عنه بالعامل التكوين الداخلي إلى سبب أن يجعل الإنسان بعيدا عن أمر الدين. زين، أي الصورة الأولى في العامل الداخلي التكويني. عندنا صورة ثانية للعامل الداخلي التكويني، شنو هذا؟ هذا نقدر نعبر عنه بحسن الانتخاب. شنو هو حسن الانتخاب؟ شوفوا إخواني، أكو قاعدة مضطردة. شنو مضطردة؟ يعني شاملة في كل شيء. الإنسان بطبعه دائما شريد، يريد الأفضل والأحسن، مو لولا، كل على كل المستويات. مثلا يريد يشتري لبيت، يدور على أفضل البيوت. إذا يريد يشتري لحوش أرض مثلا، يبحث عن أفضل أرض. إذا مرض، ها، يذهب إلى أفضل دكتور، يسأل عن أفضل دكتور. إذا أراد أن يجعل النقوش في بيته، يأتي بأفضل نقاش، وهكذا. أي قاعدة مضطردة، اللي يدعو إلى هذا هو العقل والفطرة، تخليه دائما أن يذهب ماذا؟ يذهب نحو الأحسن والأفضل. فالأفضل والأحسن مطلوب لدى هذا الإنسان. زين، قل له تعال أنت يا مؤمن يا مسلم، أنت عندك كل شيء، تختار الأفضل، مو هذه الزوجة اللي راحت تدخل إلى بيتك، ليش ما تختار الأفضل منها؟ ليش ما تختار ذات الدين؟ وهي لها أثر على النطفة. مو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن. من هي يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. شباب والله سيدنا أنا هو النظرة الأولى شفتها شعرها كذا ودخلت في قلبي، شو هالكلام هذا؟ شنو النظرة الأولى؟ من جايب هالمقياس عندك أنت؟ هو شنو المقياس النظرة الأولى؟ يا أخي ابحث عن أهلها، عن دينها، عن أخلاقها، عن قيمها. والله أنت مكيف شايف لي والله النظرة الأولى دخلت في قلبي، وذي جمعت النظرة الأولى دخل في قلبي، ثم ماذا؟ لعله قد يكون منحرف، لعله قد يكون شارب للخمر. وعدنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول شارب الخمر إذا خطب لا يزوج. هاي الأثر هذا زين، هذا عامل أساسي. أنت رايح شايف لي طول وعرض وكذا، وعدها كذا مثلا، أب يملك كذا بالرصيد البنكي وكذا، هذا مو حساب ديني. هذا مولانا أنت أموالك وعرضك وأولادك، كل هالأمور راح تسلمها وين؟ تسلمها بيد هذه الزوجة. فينبغي أن يكون هذا عامل مهم داخلي، أن تختار الموضع الصحيح في وضع النطفة، لأن هذه الأم إلها أثر كبير. مو القرآن الكريم يقول الخبيثات للخبيثين، أكو سنخية مقابلة شنو؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني الإنسان الطيب ما إلى سنخية مع الوحدة، ماذا؟ الوحدة الخبيثة. سنخية ما أكو. شنو يعني سنخية ما أكو؟ يعني يا أخي هذا رجل ملتزم، صلاة الصبح يقوم لها زين، وهاي ما عدا هذا الالتزام، أو بالعكس هذه ملتزمة لصلاة الصبح وحجابها ملتزمة به، لكن هذا ما عنده أي التزام. الشيل هذه تخليها مع هذا ما سنخية. لذلك الله سبحانه وتعالى يشير إلى السنخية، يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لازم تحصل شنو؟ لازم تحصل سنخية، وإلا هذا البيت سيذوب. لأن قلت لك هذا إلى أساس وإلى أثر كبير على النطفة في المستقبل وعلى الأولاد. شلون أجي أخلي أنا ابني بيد إنسانة منحرفة لا دين يردعها ولا أخلاق تردعها ولا قيم، وأجي أخلي هكذا؟ يعني أنا هواي أهتم لبيتي. يا أخي اهتم بالنسبة لاختيار الزوجة، هواي أختار مثلا أهتم للسلعة اللي أريد أشتريها، أي ثلاجة اللي أريد أجيبها للبيت أتفحصها وأشوف من أفضل الأنواع أجيبها لبيتي. يا أخي هاي هواي أهم من الثلاجة، هواي أهم من وسائل المنزل اللي أنت تشتريها. هذه زوجة خطيرة، هذه وجودها جدا خطير بالنسبة إلى الأسرة، ملاحظ؟ لذلك الشارع المقدس يولي عناية خاصة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وضع النطفة في محلها. زين، قد واحد يسأل هالسؤال، يقول لي سيدنا احنا نشوف بعض مثلا الأنبياء وبعض الأئمة عليهم السلام عندهم مثلا من الزيجات اللي لم تكن بالمستوى. لنفترض مثلا جعيدة ابنة الأشعث زوجة الإمام الحسن سلام الله عليه، كهاي شنو يعني؟ شلون يعني هذه؟ مهم يقولون تخيروا لنطفكم وهذه مو. أولا الجواب على هذا التساؤل، احنا نعرف أن أهل البيت حتى النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت تحكمهم ظروف خاصة. شايفين؟ الزيجات اللي يتزوجها للظرف الذي يعيش فيه. بعض الأحيان الظرف هو الذي يملي عليه أن يختار مثلا الزوجة الفلانية أو البنت الفلانية. زين، هذا أولا، هذا فيهم بحث طويل. والعامل الثاني أن الأئمة عليهم السلام والنبي هذن اللي كان فيهن إشكالية من الجهة الأخلاقية والعقدية ما وضعوهن موضع النطفة. وهو النبي شي يقول؟ يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ذرية ما صارت من نسبة من هذه النساء، ما عدنا لا من جعيدة ولا من أم الفاضل زوجة الإمام الجواد سلام الله عليه، ولا النبي الأكرم ولا الأنبياء، ذرية ما أكو. فإذا ما وضعت موضع النطفة، لاحظ، لأن النبي يقول تخيروا لنطفكم، يعني هذه راح تصير موضع للنطفة وهذن مو موضع للنطفة، فخارجات بشكل ما يقولون العلماء خارجات موضوعا، لاحظ. فإذا أكو تأكيد بالنسبة إلى اختيار الحجر الطاهر، وهذا الحجر هواي إلى أثر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كانت لأبي الباقر زوجة وكانت تسب جدي علي بن أبي طالب فطلقها. يعني شنو؟ يعني هذه الآن تحولت إلى إنسانة خبيثة. زين، وهذه عندها خبث في العقيدة، وراحت هالعقيدة تجيبها وين تخليها؟ تخليها على الأولاد وتربي أولادها على هالعقيدة هذه، بغض علي بن أبي طالب، فإذا وجودها خطير. ها، فطلقها الإمام سلام الله عليه. ابحث عن ذات الدين، ابحث عن الإنسانة اللي كما يقول الشاعر لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا يهوى أبا حسن. فإذا هالنطفة هذه ضعها في المرأة، ها، في الموضع اللي عدها ذوبان في ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين، فإذا العامل الأول قدنا عامل داخلي تكويني وذكرنا له صورتين. نجي إلى العامل الثاني، العامل الثاني اللي يخلي الإنسان يبتعد عن الدين، هذا هم له صور مختلفة، اللي نسميه العامل السلوكي الأخلاق العملي للإنسان. هذا شلون نصوره؟ الصورة الأولى لهذا العامل مخالفة القول للعمل، وهذا هو آية مهم ترى إخواني. شايفين شلون الآن معركة أكو بين الآباء وبين الأمهات وبين الأولاد من ذكور وإناث، واقع على هذا الموضوع مخالفة القول للعمل. يا أخي فالشيء عجيب، يعني إحنا اليوم أنا كأب، ها، لما أجي أأمر الولد بالدين وأأمر الولد بالأخلاق والقيم الدينية وأأمره بماذا؟ وأأمره بالصلاة، هو الأب ما يصلي، مصيبة هذه، ها، الأب هو ما يصلي، لماذا تأمر بشيء أنت لا تعمل به؟ ها؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا أكو لازم مطابقة القول للعمل. أجي أقول لهالولد ترى صلاة الأول في أول وقتها هو بها ثواب، سهل أمورك وأعمالك وتزيد في رزقك، وهو الرجال نايم، لكن أنت مؤاب، المفروض بيك أنه أنت تقوم أول من تبادر إلى العمل، تقوم إلى العمل حتى تخلي هذا الولد أن لا يكون يمتعظ من الأمر الديني. بعض الأحيان يصير عنده ردة فعل من الأمر الديني. يعني هو الرجال الأب قاعد ويأمر أولاده بعدم الكذب، وشوف هو كل كذبة مالته ما يلبس عليها ثوب، شايف طويلة عريضة، والواقع هو هذا والله العظيم. يعني أنت الآن في بيتك وقاعد تكذب على هالولد، وتكذب على زوجتك، وتكذب على بنتك، ها؟ وهذا شنو راح يصير؟ هذا بالله عليك شنو اللي راح يصير؟ شنو الناتج؟ فإذا لابد وأن يطابق القول العمل، والعمل القول. إذا تخلف القول عن العمل كارثة. كثر أكو من الأمهات ها تأمر البنت بالحجاب الإسلامي وهي لا حجاب لها، كثر أكو وايكو إلى ما شاء الله، ها هي تجي تأمر البنت يابا هذا حجاب إسلامي كذا، مو أنت شوفي نفسك يا مرة يا مؤمنة، لماذا أنت خرجت عن هذا الإطار تأمرين هذه البنت بماذا؟ تأمرينها بالعبادة وبالحجاب وأنت لا حجاب لك. زين، فإذا هذا العامل والصورة الأولى له مخالفة القول للعمل، وإذا لزم هذا المخالفة القول للعمل حقيقة يخلي هناك ردة فعل بالنسبة إلى شبابنا وبالنسبة إلى أولادنا، فلا بد وأن يكون تطبيق كامل حتى تسير هذه السفينة بشكلها الصحيح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي يعبر عنها ونعبر عنها بالصورة السلوكية، واللي إلهمت خلية كبيرة في حفظ دين أبنائنا، التفاعل الكبير مع من؟ التفاعل الكبير مع رموزنا. وهذه مهمة جدا إخواني، وهاي القرآن دعا لها والشريعة المقدسة دعت لها، هالجانب هذا لا نتركه. ليش؟ لأن سلوكنا إذا ما ينطبق مع الرمز ماتت الأمة، ونحن نعلم أن الأمة التي لا رموز لها لا حياة لها. مو القرآن الكريم شي يقول؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني سلوكك وأخلاقك لازم تخليها على سيرة النبي صلى الله عليه وآله. ولما يندمج هالولد ها مع سلوك النبي وأخلاق النبي وتاريخ النبي، ما في شك أنه هذا راح يتمسك بدينه. شايف شلون؟ بينما يجي البعض اليوم، احنا نشوف حتى على مستوى كتابات وحتى على مستوى جرائد وحتى على مستوى تأليفات، شلون ما يريد يحاول أن يقطع هؤلاء الشباب برموزهم، ويريد يصور لك هذول الرموز ناس عاديين. لاحظ، وهي كارثة اللي قاعد تصير عندنا حقيقة. إذا برد هالشاب هذا من التمسك بهؤلاء الرموز، وين راح يروح؟ وين والله قل لي وين راح يروح؟ راح يجيب للمغني الكذا اسمه يخلي قدوة إليه. هو ليش فاتح زيقة ويمشي بالشارع؟ ها؟ ليش لابس اللباس الفلاني ويروح على الانترنت يطلع آخر الموديلات الموبات اللي موجودة بالنسبة إلى الشباب، يأخذها وهو أول من يقلدها هو. لعله هو هذا الغربي هو ما يهتم إلها، لكن يسوقها، يجيبها إلمن، يجيبها هالمسكين هذا لأنه مسلم يدور على قدوة ما يلقى، وين يروح؟ الإنسان بفطرته يحتاج إلى قدوة. ولذلك أنت تشوف حتى هذول المنحرفين يغني، يقول له يا أبا تعال أنت تغني على أي سبك، على أي طريقة، يقول لك فلان ابن فلان المغني الفلاني، ها؟ أو اللاعب لاعب الكرة، شايف يريد يلعب كرة، يقول له أنت يا أبا أنت بمن تفاعلت، مع من تفاعلت من هذول اللاعبين المشهورين؟ يقول لك مثلا فلان ابن فلان. لاحظ أنا تفاعل وياه، هذا طبيعي. الإنسان بفطرته يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قدوة. ليش أخلي هالإنسان هالشاب هذا يروح إلى المغنيين والمغنيات وأشوف هاي البنت يومية قاعد تنحرف بسبب أن خال هذا الجهاز أمامها وفلان المغنية الكذائية لبست اللباس الكذائي ومشت باللباس بالمشية الكذائية وركبت السيارة الفلانية. ما دام ركبت السيارة الفلانية أنا هم لازم أشتري نفس السيارة. شايفين شلون؟ وهذا اللي كارثة اللي احنا عندنا والله العظيم، والواقع اللي احنا قاعد نعيش المأساوي هو هذا، ولا شنو اكو غيره؟ ها؟ فاذا هاي مسألة جدا حساسة. انت يا مسلم يا مؤمن لما تيجي تصعد المنبر وتكتب، ها، تريد تخلي ذول الشباب ينقطعون عن الحسين وعن ذرية الحسين وعن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، انت وين توديهم هذولا؟ شنو عندك انت؟ جيب لي فرد رمز بيحض، خلي هذا الرمز، قل يابا انت تركوا هذولا تعالوا الى هؤلاء. انت جيب لي شخصيات شباب، ها، يفوق آل رسول الله باخلاقهم ودينهم وقيمهم وطهارتهم. كلا لم ولن تجد أطهر وأكرم من هذه العترة الطاهرة. لاحظ كيف؟ مع الأسف الشديد هذا نحن نلاحظه اليوم. شلون ما كان يريد يضعف الشباب في ارتباطهم برموزهم وعلمائهم ومراجعهم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهي كارثة بالنسبة إلى شبابنا، عليه أن يكون واعيا، والآباء عليهم أن يكونوا واعين في هذا الباب، لأن هالطفل هذا إذا طلع وحقك ما تقدر تسيطر عليه. يومية جايب لك موديل إلى البيت وما تعرف من ما أخذ هذا، لاحظ. فإذا هالعامل هذا مهم، أن الباري عز وجل يأتي في كتابه يقول واذكر في الكتاب مريم، يعني هاي رمز، ونتحدث سيرة هاي البطلة المؤمنة، ها، اللي تحملت ما تحملت من قومها، اذكر سيرتها لأن هاي رمز من الرموز، ها، اذكر سيرة الأنبياء، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا إبراهيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اذكر سيرة هؤلاء، واذكر الحسين وآل الحسين، شوف هذول شلون ضحوا، شوف هذول شلون جاهدوا، شلون هذول صغيرهم وكبيرهم وضعوا أنفسهم في خدمة الناس، ها، في ارتباطهم مع الله تبارك وتعالى. من جملة هذه الأسر اللي نقدر احنا، ها، يكون عندنا رابطة قوية بهذه الأسرة هي أسرة آل عقيل. وهذا هاي الأسرة عجيبة، هذول أكثر الناس حضورا في واقعة الطف هم آل عقيل، أكثر الشهداء منهم. لذلك شوف الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: ما مررت على بيوت آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، فلم أجد فيها أنيس، لم أجد فيها إلا أرامل ويتامى. وهذول عندهم ثلاث مشاركات بالنسبة إلى قضية الطف. عندهم مشاركة قبل واقعة الطف، وعندهم مشاركة أثناء واقعة الطف، وعندهم مشاركة بعد واقعة الطف، هم آل عقيل. أما المشاركة اللي كانت قبل واقعة الطف فهي مصيبة سيدهم وإمامهم مسلم ابن عقيل، باب الحوائج سلام الله على مسلم وموقف مسلم، ها، أي قبل واقعة الطف. في أثناء واقعة الطف من أبناء عقيل وأبناء مسلم ابن عقيل من آل عقيل ذهب الكثير في يوم العاشر من المحرم. وعندك بعد واقعة الطف استمر عطاء آل عقيل للشهداء، ها، اللي تمثل بأولاد مسلم ابن عقيل، ها، يدل على بعض الروايات أنه كانوا ثلاثة، واحد منهم الكبير أحمد اللي فروا في واقعة الطف لما هجم القوم عليهم، ها، هذا استطاع أن ينجو وذهب إلى أحد من كان في البادية كان يعمل عنده، وبعد ذلك راح ذهب إلى المدينة وبقي هناك اثنان من أولاد مسلم بن عقيل، قيل أحدهما محمد والثاني إبراهيم، قيل عبد الله وإبراهيم. المهم هذول هذان الطفلان لم يسلما من سيف عبيد الله بن زياد، قبض عليهما وزج بهما في السجن وجعلهما عند ذلك السجان، وأمره أن يضيق عليهما في الطعام في اللباس في المأكل في المشرب في المسكن، كل شيء أن يضيق على هذين الطفلين المظلومين. وفي يوم من الأيام هذان الطفلان التفت أحدهما إلى الشيخ، قال له: يا شيخ، هل تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، ذلك نبي. قال: هل تعرف علي بن أبي طالب؟ قال: نعم، ذلك من ضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال في حقه إنه مني بمنزلة هارون من موسى. قال: هل تعرف جعفر؟ قال: نعم، ذلك هو الطيار في يوم الجنان، الله تعالى يجعل له جناحين يطير بهما في الجنة. هل تعرف عقيلا؟ قال: نعم، ذلك المجاهد الأشوس المناضل عقيل ابن أبي طالب. زين، قال: لولا يا شيخ، نحن أبناء مسلم ابن عقيل. فلما علم أنه هذين الطفلين لهما صلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم المتاع، وجاء لهم بالراحلة ووضعهم مع الراحلة وذهب على أساس أن يذهب إلى المدينة. ولكن في الطريق ظل الطريق ومر على امرأة كانت في البيداء ضربت الخباء، وكان معها زوجها، لكن زوجها كان من عيون عبيد الله بن زياد ممن أمر على أن يأتي بهذين الطفلين. زين، لما ظل الطريق دخل على هذه الحرمة، على هذه العجوز، عند ذلك بينا نسبهما إلى تلك المرأة، قالت: سبحان الله، أنتم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: نعم. فآوى إلى الفراش وناما في تلك الليلة عند تلك المرأة العجوز. وأقبل زوجها في نصف الليل، رأته متعبا، المرأة شافت زوجها متعب، قالت: لمالي أراك متعبا؟ قال لها: لقد أتعبت نفسي وفرسي في طلب غلامين قد فرا من سجن عبيد الله ابن زياد. عرفت على أنه يريد هذين الصبيين الصغيرين. قالت له: ألا تخشى الله؟ ألا تخاف الله؟ ألا تخشى أن يكون خصمك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كلا، لا أتنازل، الجائزة كبيرة. وآوى إلى فراشه، ولكن آجركم الله، وفي نصف الليل وإذا به يسمع غطيط، غطيط صوت النائم عندما ينام يخرج منه صوت يسمى بالغطيط، سمع غطيط نائم. يقول: أخذ يبحث في الخيمة وأطراف الخيمة إلى أن وجد هذين الصبيين الصغيرين، ذهب إليهما واستيقظا من النوم، قال لهما: من أنتما؟ قال له: نحن أولاد مسلم ابن عقيل. قال: سبحان الله، أتعبت نفسي وفرسي في طلبكما وأنتما في داري. فلما أصبح الصباح وإذا بهذا اللعين أرسلهما مع غلام له كان عبدا أسودا، وقال له: اذبحهما وجئني برأسيهما. ذهب هذا العبد الأسود مع هذين الطفلين إلى نهر الفرات. التفت أحدهما إليه قال له يا هذا كم سوادك؟ شبيه بسواد بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وآله. ألا تخشى رسول الله أن يكون خصمك يوم القيامة؟ ومن أنتما؟ قال له نحن أولاد مسلم ابن عقيل. فرمى السيف من يده وهرب، وكذلك بعث ولده أيضا هرب. عند ذلك جاء اللعين بنفسه قال والله لا يتولى أمركما غيري. فأقبل إليهما قال له يا شيخ ارحم صغر سننا، نحن صغيران. قال كلا، الجائزة عظيمة. قال له يا شيخ اذهب بنا إلى السوق وبعنا في السوق واربح بثمننا. قال لا والله آجركم الله. قال له إذا كان لابد من ذلك دعنا نصلي ركعتين، فإن الله يعلم بأننا نحب الصلاة. يقول لا تريد تذبحنا يا ظالم، شلك علينا، أخذنا وبيعنا بالسوق واربح بالثمن بينا. لا حيين أخذنا وياك ولابن زياد ودينا. قال لهم هالحكي شفيد، قالوا لنصلي الريد، اش حال الياقف يصلي ويعاين الشتال. اجركم الله. قدم الولد الاكبر منهما وجرد سيفه وقطع رأسه. ايوا مسلما، ايوا سيدا، قد اخذ رأس الغلام ورمى جثمانه في نار الفرات. هذا والصغير ينظر الى المنظر وهو يتوسل بهذا الرجل. قال كلا. ثم قدم الصغير ايضا وضرب عنقه ورمى جثته في نار الفرات، واخذ بالرأسين الى عبيد الله بن زياد. دخل على عبيد الله بن زياد قال له ما تحمل؟ قال هذان رأسا الولد الشابان اللذان هربا من السجن. قال له سود الله وجهك، ألم أأمر بك أن تأتي بهما حيين؟ لا نلت مني جائزة، قدمه يا حرسي واضرب عنقه. فعجل الله بروحه إلى نار جهنم. ولكن يا سادة، ما حال الأم لما سمعت بخبر طفليها، بخبر عزيزيها بالشابين المظلومين؟ والله مصيبتهم ترفت تفادي، لهف عليهم من صفا وبين الأعادي. الله أكبر. من القوم فروا للفضي وتاهوا أولادي. يحرسكم الله يا ضي عيوني من القوم، يا ريتكم لي بسلامتكم تعودون، وربيتكم يا قرتي عيوني وتضيعون. ايتام مدري وين. الله، شوف والله قلب الام ايش كثر مألومها. ايتام مدري وين هالليلة تنامون، راحوا وخلان بحزين وبقلب مالهم. أجركم الله ما دام مرينا بأولاد مسلم، إذا خلينا أيضا نعرج على حميدها ابنة مسلم ابن عقيل ونتوسل بها إلى الله في قضاء حوائجنا. لما جاء خبر مسلم ابن عقيل وكان الحسين في زرود، عندما أخبر بقتل مسلم وشهادة مسلم دخل على زينب، قال أخي يا زينب أين حميدك؟ ماذا تريد منها سيدي أبا عبد الله؟ قال أخي زينب أين حميد؟ وإذا بحميد أقبلت رأت الحسين يبكي، قالت له عم يا عمالي أراك تبكي، هل أصيب أبي ممكروه؟ قال لها بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. قالت نعم يا عم، ولكن ما أحلى البنت إذا ناداها أبوها باسمها. يا عمي قلب وين من زمان ما بين علينا. يا عمي من بي خبر ما جاك ولا طارش بمكتوب وافاك. لذلك أخذ الحسين يمسح على رأسها كما يمسح على رؤوس اليتامى. قلبي كسرت يا غريب الغابري ومثل اليتامى تمسح بجفك علي، تمسح على راسي ودمع العين همات شنيتي ملكافلة الله منها الأحوال. ما عودتني بهالفعيل من قبل يا خال، وخليت عبراتي علي أخدودي جري. ولذلك لما جاء زينب إلى الكوفة دخلت عليها طوعة وهي تسأل عن حميدة، قالت أين حميدة؟ لما جاءت إليها حميدة قالت لها بني عظم الله لك الأجر بأبيك مسلم بن عقيل. والله يقولون للكوفة كبيرة حسين وعدوان بها كثيرة حسين. اي مسلم يبو يا والله حيرة حسين. ويتيم صرت وانا صغيرة حسين. يا ويتيم صرت وانا يا صغيرة يا هذه يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء. يا الله إلهي نقسم عليك بباب الحوائج مسلم بن عقيل وأولاد مسلم بن عقيل أن تقضي حوائجنا يا الله، أن تشافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله، اكشف اللهم هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين يا الله. من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجته، أدي ديونه، شافي مرضاه، إخوتي المؤسسون، اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.
Thank you.